أعزائي المستمعين، وصلنا لفقرة التنمية الذاتية، الفقرة يلي فعلا بتخلينا نحس بسعادة، بتخلينا نحس بإيجابية، بتخلينا نحس إنه نحنا عم نفهم مشاكلنا ونقدر نحلها. بيشرفني إنه استضيف مدربة التنمية الذاتية سيدة ريما زيلع. مساء الخير وأهلا وسهلا فيك.
مساء الخير تتهند، ومساء الخير لكل اللي عم يسمعونا.
ورح تشاركنا أيضا زميلتنا نادا عواد. برجع بمسي عليك نادا.
أهلين هند.
كيف رح نبدأ الحديث عن المشاعر وأهمية إدارة المشاعر يلي هو موضوع فقرتنا لليوم سيدة ريما؟
رح أبدأ بإحدى محاضرات الأكاديمية الدولية للتنمية الذاتية اللي بيحكي فيها الدكتور صلاح راشد عن شيء اسمه السرنديب. يمكن بأذهان العامة سرنديب هو اسم أطلق العرب على اسم على جزر سيلان اللي هي سريلانكا اليوم، لكن في معنى آخر للسرنديب اللي هو توالي أو تسلسل مجموعة من الأحداث إيجابية أو سلبية، ولكن في النهاية تعمل من أجل مصلحتنا العليا، يعني بالنهاية تعمل من أجل تحقيق هدف أو رغبة أو طموح موجود عندنا يعني. طبعا لاحظي نحن عم نحكي انه هي احداث ايجابيه او سلبيه. ليش ايجابيه او سلبيه؟ لانه الاحداث السلبيه غالبا بيكون في وراها خير، لكن نحن بعقلنا المحدود لا ندرك هذا الخير، ونستند على هذا الكلام بقوله تعالى ان الله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فمشان هيك تتسلسل مجموعه من الاحداث سواء ايجابيه او سلبيه، ولكن بالنهايه بتؤدي لتحقيق هي الرغبه اللي موجوده عندنا. هلا كيف بيحدث هذا السرنديب او كيف بيمشي هذا السرنديب؟ لحتى يمشي هذا السرنديب بيحتاج لثلاث عناصر. اول شيء بيحتاج للنيه او الرغبه الحقيقيه. النقطه الثانيه بيحتاج لتركيز على الهدف اللي انا بدي اياه، والنقطه الثالثه بيحتاج لطاقه عاليه او لذبذبات عاليه. الذبذبات شو هي؟ الذبذبات اللي هي انعكاس للمشاعر اللي موجوده بداخل الانسان. عشان هيك اليوم حديثنا عن اداره المشاعر وعن اهميه المشاعر.
حلو. طيب كيف بنتعامل مع هالمشاعر حتى تدعم حدوث الأحداث اللي مثل ما تفضلتي الإيجابية بحياتنا؟
هلا أكيد كليتنا بنأمل إنه يكون السرنديب الخاص بحياتنا هو سرنديب إيجابي. هذا السرنديب مثل ما ذكرنا إنه هو كتير له علاقة بالذبذبات اللي أنا بطلقها بطاقتي. تذكري قبل بمرة حكينا بحلقات سابقة إنه كل شيء بالحياة هو طاقة، وكل شيء طاقة قابلة للقياس، فحتى أنا مشاعري قابلة للقياس. فكلما كانت مشاعري جيدة كلما كنت أنا بحالة بتسمح لهالسرنديب إنه يتدفق بسهولة ويسر لحتى يحقق مصلحتي أو يحقق هدفي اللي أنا بطمح له. فمشان هيك كل ما كانت أنا مدركة وواعية بمشاعري إنه قدر الإمكان تكون مشاعر جيدة، كل ما كنت عم بسمح لأهدافي إنها تتحقق. أما من مشاعر غير جيدة فأنا بكون عم بمشي عكس التيار، عم بمشي عكس إرادة الحياة، عم بمشي عكس إرادة السرنديب، وبالتالي لا يمكن أن أصل إلى الهدف الذي أريد. في كتير أشخاص بيكونوا عندهم نية واضحة وعندهم تركيز كتير على الهدف، لكن ما بتتحقق أهدافهم. بصير يسأل إنه ليش يا الله؟ طيب ما أنا مركز على هدفي وعندي نية كتير واضحة لهذا الهدف. بيكون السبب هو الذبذبات ومشاعر الداخلية. يعني إذا أنا بدي مثلا
تعطينا مثل يعني حي
مثل. تماما. يعني مثلا إذا أنا بدي بعمل خطة للثراء للغنى، لكن أنا من داخلي مشاعري مشاعر الفقر، مشاعر الاحتياج، مشاعر الإحباط، بدي انتبه انه اصلا ذبذبات الغنى عالية وانا ذبذباتي بشعور الفقر والاحتياج والاحباط منخفضة، فما بتتوافق مشاعري مع مشاعر هذا الهدف، عشان هيك ما بيتحقق. مشان هيك دائما نقول انه بده الانسان يحافظ على مشاعره، يحافظ على بهجة، يحافظ على توازن، يحافظ على رضا، يحافظ على قبول، يحافظ على تفاؤل، لحتى يقدر يحقق اهدافه بالحياة.
لكن الواقع مرات بيصدمنا، يعني الواقع يعني اللي عم تحكي صحيح 100%، ولازم يعني الإنسان يدرب نفسه على فن إدارة، يعني هو فن إدارة المشاعر، لكن الواقع مرات بيصدمنا بأحداث بأمور بتخلينا ننزل نهبط. لا كيف لازم واحد يتعامل؟ يعني خليني أعطيك مثال. مرات الإنسان بيكون نيته صادقة وسليمة وهدفه نبيل وخير، لكن البعض بيستغل هالشي هذا، فبيولد عند الشخص يلي عبي بيقدم هالخير نوع من انه الاحباط، او خلينا نقول نوع من انه اوكي انا مستغل، انا ناس عم تستغلني. يعني كيف هالمشاعر بده يديرها بشكل يعني موجودة بالحياة؟
دائما الانسان لازم يكون تركيزه على مشاعره هو مش على مشاعر الاخر، تركيزي على نواياي انا مش على نوايا الاخر.
بمعنى
يعني بالضبط، يعني دائما انه انا اذا بتعرض للاستغلال فانا من داخلي
انا السبب
في بالضبط، في طاقه عم بتطلع من داخلي عم توصل هاي الطاقه للشخص الاخر
اللي عم يستغلها
وبتخبره انه انا بسمح لك تستغلني. يعني نفس الموقف ممكن يصير مع شخصين، واحد يتعرض للاستغلال وواحد ما يتعرض فيه للاستغلال، لانه واحد وصلت منه مسج انه انا بسمح لك تستغلني، والتاني وصلت منه مسج انه انا ما بسمح لك تستغلني. فانا بالنهاية حكينا قبل ونرجع عم نحكي انه انا لا ما فيني غير الاخر وما فيني ضلني مركزة على الاخر، انا بقدر غير حالي وبقدر ركز على داخلي على مشاعري لحتى اشوف انا شو عندي جانب لازم يتضبط. واكيد هاي الاسرار هي اسرار كونية وقوانين كونية وضع الخالق، يعني الانسان كمان بده يكلف نفسه عناء البحث ولحتى يعرف لحتى يدرك. حتى مو بس انه يعرف، لانه المعرفة لحالها ما بتكفي، المعرفة ما بتعمل لي تغيير، وانما بدي انتقل من معرفة لادراك لوعي لحتى غير مستوى وعي، بصير بفهم شو عم بيصير، بصير بفهم الحياة اكتر، بصير بفهم طبيعة الاشخاص اكتر، بفهم الاحداث اللي عم بتصير معي فسرها اكتر. وبالنهاية تركيزي الاول والاخير على داخلي مش على الاخر.
حلو، يعني يا ريت هالمسج توصل للكل حتى يقدر الإنسان يتغلب على الشعور بالاضطهاد، يتغلب على الشعور أنه أنا مستغل وأنا مالي قدران أعمل أي شيء. طيب حاب نحكي على المشاعر، في مقياس للمشاعر؟
هلا بحلقة من الحلقات هيك أشرنا إشارة سريعة، كنا عم نحكي عن الوعي وإنه في مقياس للوعي، ويوم كنا يعني قلنا يمكن نأجل الحديث لوقت آخر. فأكيد في مقياس للوعي وأكيد في مقياس للمشاعر، هأحكي هيك بشكل سريع على مقياس الوعي لأنه شيء كتير يعني مهم جدا. هلا العالم الأمريكي ديفيد هوكنز هو اللي وضع مقياس الوعي، هذا المقياس وضعوا له درجات، بيبدأ من الدرجة 20 وبيصعد باتجاه يعني باتجاه الأعلى حتى يوصل إلى درجة 700 فما فوق. حقيقة إنه لنوصل عند الدرجة 200 يلي هي درجة مقياس لا مش الدرجة القصوى، هي درجة مقياس الشجاعة نسميها، هون بنكون دخلنا بالوعي الإيجابي بالوعي المفيد بالحياة. ومن هالدرجة نطلع لحتى نوصل لدرجات أعلى، درجات الحب، درجات السلام، درجات الحكمة، درجات التنوير يلي بيوصلها الأفاتارات مثلا مثل الأنبياء مثل الناس المستنيرين. فهذا بالنسبة لمقياس الوعي. أيضا في عندي مقياس للمشاعر، إستر هيكس وضعت مقياس للمشاعر، هذا المقياس هو عبارة عن 22 مقياس تمام. أول 7 درجات منهم هن عبارة عن مشاعر إيجابية، أعلاها البهجة، المعرفة، التقدير، هاي كل أعلى درجات المشاعر الإيجابية. بعدين بنجي بالرقم 8 في عندي درجة الملل يلي هي بتفصل بين المشاعر الإيجابية والمشاعر السلبية. بعد الملل في عندي 14 شعور سلبي تمام، أخطر وأكثر حدة هو الخوف، هو الاكتئاب، هو القلق. لا الغضب بعد أحسن من الخوف. فإذا نطلع بشكل عام نشوف أنه الناس عم يدوروا تقريبا حول درجة الملل واللي أقل منها. غالبا الناس ملولين، غالبا الناس متذمرين، غالبا الناس عندهم حالات غضب، غالبا عندهم حالات خوف، عندهم قلق. طيب الجانب الإيجابي من المشاعر اللي هو بحقق لي أهدافي أنا كتير بعيد عنه، فمعناته ما عاد فيني لوم الحياة، ما عاد فيني لوم الأشخاص، ما عاد فيني لوم أي حدا على أنه ما عم تحقق أهدافي إذا أنا مشاعري دائما عم بتكون بالمقاييس السلبية. فأنا بحاجة لأنتبه على مشاعري، أني ارفع هاي المشاعر شوي 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 لأوصل على القليل لمرحلة أعلى من مرحلة الملل، وعندها يعني لحالة بتبلش أحداث الحياة تتغير، لحالهم بيتبلشوا الأشخاص اللي يظهروا بحياتي بيتغيروا. وبصير بشوي شوي بالمستدى التغيير، وكل ما لمس هذا التغيير يعني كل ما كنت بحالة إيجابية أحسن ضعف أطلع لحالة إيجابية أحسن منها، والعكس بالعكس. يعني كل ما أنا كنت بمشاعر منزعجة كل ما زادت الأحداث المزعجة بالحياة وكل ما زادوا الأشخاص المزعجين بالحياة. ففكرة إنه الواحد ينتبه لمشاعره كتير مهمة لأنه بتعمله تغيير كتير كبير بحياته.
حتما ليوصل لهالمرحلة هي بده يتدرب على تمارين معينة للإنسان مثلا هلا اللي عم بيسمعك وجديد عم بيتعرف على هالمعلومات، هل في تمرينات معينة لحتى الإنسان يمارسها ليوصل لهالدرجة اللي عم تحكي عنها، لدرجة البهجة مثلا، لدرجة التفكير الإيجابي ونسيان كل الدرجات اللي ذكرتيها اللي هي الدنيا يعني؟
طيب رح نحكي مثال واقعي وكتير بسيط يعني بيعطينا فكرة. افترضنا انه عنا عائلة الصبح كلهم مجتمعين على الفطور، اجا واحد من الولاد نكبت معه كاس الشاي على الطاولة، الاب عصب صرخ على الولد أنا بالأم أنت ما بتعرفي تربي، أنت ما بتهتمي كذا كذا، قام عن الطاولة افترضنا، أخذ مفتاح سيارته وراح على شغله. لما وصل على شغله لقى أنه هو نسيان ملف مهم كان لازم يجيبه معه للإدارة، صارت مشكلة بينه وبين الإدارة، رجع على البيت معصب كذا كذا. فإذا هاي لاحظي أنه هو كيف حدث بسيط كتير صار
غير
عمل سرنديب من الأحداث السلبية، عمل نهار كتير مزعج لهذا الشخص. بينما نفس الحدث ممكن يصير مع عائلة تاني تنكب كاسة الشاي، يجي مثلا تيجي الأب أنه يعطي ملاحظة صغيرة لأبنه وكذا ويكتفي بهذا القدر، ما يخلق حالة العصبية أو الغضب اللي صارت واللي أفسدت اليوم. عرفتي كيف؟ فمعناته أنه الواحد بده ينتبه على حاله، أنه أنا مش كل شعور بده، مش كل حدث بده يستفزني، مش كل حدث بده يغضبني، لا أنا من حق نفسي علي اني حافظ على مشاعر هادية، مو انه على كل شغلة صغيرة او كبيرة انه تستفزني الامور وافرض السيطرة على مشاعري. فكتير مهمة هاي النقطة انه الواحد يعني يكون واعي بمشاعره. في شغلة كمان تاني انه الانسان لازم يعترف بمشاعره، يعني اذا هو غضبان انه اوكي انا غضبان، اذا هو حزين انا حزين، اذا هو تعبان انا تعبان، لانه هذا هو نوع من التفريغ. المشكلة نحن أنه نحن ما منفرغ مشاعرنا وإنما منتركها تتراكم. لما بتتراكم هالمشاعر بيجي موقف بيفجرها كلها. يعني حقيقة يمكن هالأب اللي زعل من ابنه اللي كب كاس شاي هو مش هذا الموقف اللي زعجه، هو في مواقف كتير سبق فكتير مفيد للإنسان أنه هو يفرغ هالمشاعر ما يجعلها تتراكم، لأنه إذا تراكمت ننتقل فيها من شعور سلبي لشعور سلبي بيكون حدته أكتر، يعني بنتقل من غضب بعدين لكره بعدين لانتقام، عم تتطور هاي المشاعر السلبية عندي. أما لما فرقها فأنا يعني تقريبا أنه قدرت أني دير، يعني قدرت أني سيطر عليها. فكتير مهم أن الواحد يدرك هالمشاعر يعترف فيها. فيش نقطة بدي أحكي عنها، أنه غالبا نحن من ربي أولادنا خصوصي الذكور منهم أنه أنت لا ما بصير تبكي، انت ما بصير مثلا تزعل، انت ما بصير كذا، وبتكبر عنده هالشغلة وبصير مسكين لما هو كبير مزعوج ومقادر يعبر، حزنان من جوا ومقادر يعبر، صردنا محتاج يبكي وما قادر يبكي لانه بخاف على صورته قدام الناس، بخاف على صورة هو راسمها بمخيلته والاخرين راسمينها بمخيلتهم للذكور. فهذا الشيء بالعكس كتير هو شيء سلبي، والشيء الصحي انه نحن نفرغ مشاعرنا شوي بشوي، طبعا عن طريق الحوار، عن طريق التصرف الهادئ، مش بالجرح بالكلام، مش بالصراخ، مش بالعياط. في طريقة تانية كمان لتفريغ المشاعر السلبية انه الواحد يكون عنده شغف. انا فرغ مشاعر السلبية بشغف معين، فرغهم برياضة معينة، بفرغهم مثلا بجلسة مع مجموعة اصدقاء قريبين لروحي ولقلبي. ففي كتير طرق كلنا فينا نعملها يعني، لكن كمان في تكنيك معين علماء التنمية وعلماء الوعي في تكنيك معين هنا بيضعوه، واللي بيحب يبحث اللي عنده مشكلة مع الغضب في يبحث عن الانترنت بيلاقي مئات الفيديوهات يلي بتحكي انه كيف نحن نتعامل مع مشاعر الغضب وكيف نفرغ مشاعر الغضب. لويس هي كتير يعني معلمة بارعة بمعادلة المشاعر، عنده كتير أفكار وعنده كتير تكنيكات حلوة لحتى الواحد يقدر يفرغ مشاعره، يتعامل مع مشاعر الغضب، مع مشاعر الحزن، مع مشاعر الفقد، كتير عنده أفكار حلوة. فاللي بحس حاله عنده نوع من المشاعر المزعجة فيه يكتب على الانترنت وفعلا بيلاقي آلاف المصادر اللي تقدر تساعده لحل مشكلته، يعني ما يستسلم لشعور معين ممكن يفسد عليه بهجة الحياة.
طب هي نفسها هي انه بنتعامل يعني نفس الطرق كيف بنتعامل مع المشاعر السلبية حتى ما تأذينا برأيك هذا هو هي الطريقة يلي
بالضبط انه اول شيء لازم نعترف بالشعور اني انا اعترف فيه لهذا الشعور. ثاني شيء انه اعمل على تفريغ هذا الشعور بطريقة صحية مش اني فرغه بالاخر لانه كمان الاخر ما ذنبه اذا انا غضبان او قلقان او خايف او حزنان كمان الاخر منه ذنبه. فأنا اعترف بهذا الشعور وفرغ هذا الشعور بطريقة صحية. غالبا أكثر شيء يمكن الغضب هو اللي الناس بيوقعوا تحت تأثيره يعني سواء كعلاقات بين الأهل والأبناء أو بين الأزواج. طبعا يعني في كتير وسائل للتفريغ الغضب وأهم شيء بالغضب أنه أنا يعني ما أفتح حوار وأنا بحالة الغضب أخذ وقت لحتى أرجع شوي لحالي أهدى.
طب برأيك كيف الواحد بيسيطر على الغضب مثلا من خلال دراستك من خلال
هو مراقبة الشعور يعني بنجعل لنفس
يعني الغضب بيطلع يعني هي مشاعر الغضب سريعة بتكون ما بتكون يعني ما بتكون بطيئة وبتكون حادة
سريعة.
في مرات
هي سريعة
نتيجة مثلا ظلم نتيجة مثلا إهانة نتيجة
صحيح الكلام يعني. هو الغضب أكيد هو نتيجة ظلم نتيجة إحساس بخوف له أسباب له جذور معينة لكن الحل هو أنه ليش يعني بيطلع هذا الغضب السريع لأنه أنا أصلا ما عندي وعي بمشاعري فورا بتطلع. أما لما أنا بيكون عندي وعي بالمشاعر وإدراك لإلها بدرك أنه أنا هلق بلش الغضب بيطلع أوكي معناته لازم أعمل كذا وكذا لازم انسحب لازم أترك هلق الحوار وأرجع للحوار بوقت تاني. بينما نحن ما عندنا هذا الوعي بمشاعرنا فمباشرة بتطلع منا المشاعر وبتدمر الأشخاص وبتدمر العلاقات وبتكون غضب على شيء صغيرة بعدين بيكبر.
طب إذا كان الغضب نتيجة شيء كبير يعني نتيجة أمر كبير مهين أي شيء يعني بيقدر واحد يسيطر على غضبه ويقدر يتصرف بطريقة يقدر يرد كرامته يرد اعتباره.
هلق الموضوع يمكن
يعني نحن عم نحكي الواقع لأنه
بالضبط بس في عمق أكثر من يلي نحن عم نحكي للموضوع. ويعني كيف بدي أقول لك إنه يعني الأمر لما بيكون في طرفين عم بيتحاوروا ففي جزء متعلق بالطرف الآخر في جزء كتير كبير أنا متعلق فيني. نرجع ونقول إنه أنا بيهمني الجزء يلي أنا متعلق فيني تمام. ليش هذا الشخص استفزني؟ ليش أنا حسيت بالإهانة؟ ليش حسيت مثلا بالظلم؟ طب ما في أنا أسباب متعلقة فيني، أسباب متعلقة بمشاعر مكبوتة جواتي، متعلقة ببرمجات، بأفكار أنا مخزنة من براسي من الطفولة، من المراهقة، من علاقاتي مع الأصحاب، مع الأهل إلى آخره. في يعني نرجع نقول إنه ما نحوم وندور على إنه نحمل الآخر دائما المسؤولية. لا، كل إنسان هو مسؤول عن الأحداث اللي عم تحصل معه بحياته.
في تمارين معينة بتحسي انه الانسان يعني الواحد لحتى يسيطر على هالمشاعر يقوم فيها تمارين مثلا شيء معين برأيك؟
يعني بكل جانب بنحكي من جوانب اللي متعلقة بالوعي او بالتنمية بنرجع بنحكي عن التأمل عن الاسترخاء. يعني الانسان المتأمل الانسان المسترخي اكيد مستحيل حدا يستفزه بهالبساطة ولا موقف ولا حدث بيقدر يستفزه بالبساطة الا دائما هو قادر يكون يعني بحالة من الاسترخاء حتى بأصعب المواقف. فكتير مهم أن الواحد يعطي فرصة لحاله أنه يكون عنده وقت يخصصه لتأمل لاسترخاء لرياضة.
يعني تصديقا لكلامك عندي صديقة كندية الحقيقة يعني كل الكلام اللي عم تحكيه بينطبق عليها. كنت أنا استغرب لاقيها دائما عم تغني يعني حتى مثلا تحكي معها هي مبتسمة هي سعيدة هي إنسانة متصالحة مع نفسها مع شكلها مع أنها يعني
هذا هو سر الحياة هذا هو سر الحياة السعيدة. أنا بس بدي أقول شغلة أنه المعادلة اللي فينا نحكيها أنه نحن فينا نعطي 10% نسبة بس للأحداث اللي عم تحدث معنا بحياتنا و90% لردود أفعالنا على هالأحداث. يعني تخيلي قديش الرقم 10% فقط للأحداث و90% لردود أفعالي على الأحداث. ردود أفعالي يعني هي مشاعري يعني إدارة مشاعري. فكتير نحن محتاجين لفعلا نكون واعيين بمشاعرنا ونعرف كيف ندير هالمشاعر لأنه عن جد بنحصد نتائج بغاية الروعة.
حلو. نادى عند
بس انا حكيت شوي بانه في شيء نوع من التناقض بحكيك. انا ما يعني مثل ما بيقولوا ما بتصيد الحكي بس بدي انا بدي مشتي انا اعرف وافهم. طالما قلتي انه نحن لما بيوقع علينا الظلم معناتها نحن تركنا مجال هالشخص اللي قدامنا عم نقول له انت فتحنا لك مثل ما بقولوا الكارت بلانش انك تستغلنا. وبعدين رجعتي قلتي انه لما مفروض تواجهي يعني مرة تانية بترجعي بتقولي انه ما تواجهه انه معناتها اللي فهمته منك انه عملوا كنترول على مشاعركم خدوا وقتكم ما تحكوا بشكل مباشر يعني بيصير شوي بده يعني صار شوي عندي هيك تشويش طيب. بالمعلومة
لقلك نادى أنا طبعا أكيد يمكن أنت شوية فهمتي بطريقة شوية غلط. لا نحن ما عم نقوله أنه ما نواجه لا أنا أكيد ما بيسمح الإنسان للآخر أنه يستغله لما هو بيشعر بالاستغلال. هذا نوع من تقديري لذاتي ومن محبتي لذاتي أنه أنا ما بيسمح للآخر أنه يستغلني بقدر أني أخذ قرار ووقفه عن حده. لكن نحن عم نحكي بشكل عام يعني مثلا خليني أقول لك أنا ممكن يكون عندي بالبيت ولدين ولد مثلا إذا أنا طلبت منه الشغلة أنه لازم هلق فورا ينفذها ولد تاني مثلا لما بطلب منه الشغلة بيقول لي أنه ماما أنا هلق مشغول بشي بس خلصه بنفذ لك يا. فأنا تعودت أني أطلب من هداك الولد يلي بينفذ لي طلبي فورا وهداك الولد يلي بيحافظ على مساحته الخاصة ممكن اني ما كتير اطلب منه. ليش؟ لانه هذا الولد اعطاني مسج انه انا بسمح لك انك تطلبي مني باستمرار بينما ولدي الثاني اعطاني مسج انه انا ما بسمح لك تطلبي مني باستمرار انا بس كون جاهز فانا بنفذ لك طلب. هي الفكرة عرفتي كيف؟
ما اختلفنا بس عم بحكي على ردة فعلك.
ردة فعلي؟ ردة فعلي تجاه شو؟ تجاه
يعني تجاه هيك مواقف.
اكيد قلت لك انه كل مشاعر الحب والسلام وما إلى ذلك ما بتتعارض نهائيا مع أنك أنت تاخدي حقك. هذا نوع من تقديرك أنت لذاتك. يعني أنا أوكي عندي مشاعر محبة وعندي مشاعر سلام وكذا وكذا لكن هذا لا يتعارض أنه أنا أسمح للآخر أنه هو يعتدي على حقي. تمام؟ أنه أنا باخد حقي لكن طبعا باخده بطريقة تليق فيني تليق فيني كحدا محب كحدا
يعني طريقة إيجابية وليس بالطريقة
بالضبط عرفتي كيف. أما ما فينا نقول أنه والله لا أنت لأنك محب ولأنك مسالم معناتها خلص لازم تتجاوز. لا بالنهاية حقي أنه يعني بمعنى
هاي النقطة المهمة هاي النقطة المهمة يلي كتير يعني نحن منوقع فيها أنه نحن أوكي مسالمين أو يعني ما بحكي عن حالي أنه الإنسان المسالم المعطاء الخير بيصيروا الناس بيتعودوا على استغلاله. لكن النقطة اللي ذكرتيها يعني أنه نحن اللي منسمح للإنسان ونحن اللي منوقفه عند حده.
أنا بأي لحظة فيني أخذ قرار أني أوقف هذا الاستغلال فالأمر راجع لإلي.
العيب انه او الخطا بالشخص يلي عم يقبل هالشيء هذا مو نحن دائما بنحط الحق تمام. على الاشخاص التانيين يلي هن يلي قاموا بعمليه
الاستغلال. انا من نوع من تقديري لذاتي ومن حفاظي على محبتي لذاتي وانه الله خلقني مكرم فانا لازم احافظ على هالكرامه فانا بقدر اخذ القرار ليوقف الاخر عند حده وامنعه من استغلالي.
يعني نقطة كتير حلوة ما بعرف إذا يعني استوعبتيها وأكيد ما بعرف كأنك سامي بدك تقول شيء ما في أي شيء. قديش حلو قديش أهمية الإنسان يعيش مثل ما تفضلتي يعيش التأمل يعيش السلام ويدرب حاله كل يوم. يعني لازم يمكن الإنسان كل يوم المساء أو بوقت فراغه يعمل هالتمارين لحتى يقدر يتغلب على مشاعر المشاعر السلبية اللي مرات بتخلق عنده.
أكيد يعني وبنرجع بنحكي بنهاية الفقرة إنه الواحد يفرغ مشاعره أول بأول ما يخلي هالمشاعر تتراكم بداخله لأنه إذا تراكمت المشاعر رح تصير مشاعر سلبية بحدة أكتر. وغير هيك إنه في نقطة كتير مهمة لازم نحكي عنها إنه المشاعر إذا ما نفسنا عنها فهي رح تنفس عن حالة جوات جسدنا يعني حتتشكل أمراض داخل جسدنا. يعني بتلاحظي مثلا الناس اللي ما بيعبروا عن حالهم كتير بيصير عندهم حالات التهاب بالحنجرة الناس اللي عندهم نقص بالحب أو مشاعر الحب بتلاقي بصير عندهم مشكلة بأوعية القلب. الناس اللي عندهم مشاعر خوف بيجعن بطنهم، ولاحظي فعلا لما الخوف فورا بيجعن بطننا.
مظبوط.
الناس اللي عندهم حالات غضب بتلاحظ إنه عندهم مشاكل بحصوات الكلاوي والمرارة. يعني هاي المشاعر السلبية إذا أنت ما نفستي عنها هي رح تلاقي مكان بالجسد لحتى تعبر فيه عن حالة وتظهر على شكل مرض. فمشان هيك أي أسلم لي يا ترى أنه أنا أفوت بمعاناة مع الأمراض، ولا أنه أنا لاقي طرق صحية تماما لحتى أني أنا دير فيها مشاعري ونفس فيها عن مشاعري؟
طيب بدو ريما، بالنسبة لمشاعرك لما بتسمع المقطوعة هاي
موسيقى عمر خيرت قضية العم أحمد، هذا عشقي الأبدي. شكرا 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 كثير أستاذ سامي.
قديش الموسيقى يعني بتعطي راحة نفسية وهي نوع أيضا من التأمل، ما هيك؟
أكيد طبعا. حقيقة هاي الموسيقى بالذات أنا أول كورس دخلت فيه بالوعي كانت هاي الموسيقى هي اللي مرافقتنا بطول هذا الكورس، فأنا كلنا بسمعها برجع لهذيك الأيام يلي عملت لي نقلة كتير مهمة بحياتي.
معناتها بالأسبوع الماضي أنا توفقت، كنت موفق بهالاختيار هاي
بالنسبة لي. كتير استمتعت بالحلقة اللي عملتها عن عمر خيرت.
أهلا وسهلا.
سامي على كل الأحوال أنت دائما بتنتهنا.
أهلا وسهلا أهلا وسهلا.
نوع من العلاج هلا صرنا نحسه يا سامي، عم تعطينا آخر ساعة نوع من العلاج الريلاكس يلي عم ناخده. أكيد
أنت رحتي لبعيد، صديقتك اللي بيهون بتسمع موسيقى ما طلعتي على بعد مترين منك شخص كان بيعشق الموسيقى والأغاني الزمن الجميل.
أكيد أكيد طبعا، نحن كلياتنا واثقين من قدرتك وتفهمك واستمتاعك بإسعادنا بهالموسيقى.
حفزتيني أني أسألك عن شغلة كتير كتير بعتبرها شغلة يعني عصية عن الفهم وبنفس الوقت كتير ممتعة، اللي هي التليباسي. مثلا وقت اللي أنا بفكر بشي شخص بعيد عني وراء المحيطات بنفس الوقت بيفكر بنفس الوقت وبصير هالاتصال الروحي. يا ريت تعملوا لنا حلقة جاية عن هالموضوع.
إن شاء الله بوقت لاحق. يمكن هلق رح تكون حلقاتنا شوي متباعدة، أنا حبلش دراسة بالجامعة وحيكون شوي وقتي مضغوط، لكن بأي فرصة بكون فيها عندي مجال أكيد بسري أني أكون معكم.
طبعا نتمنى لك التوفيق بدراستك، بس ما رح تحرمينا من حديثك الإيجابي ومن روحك الحلوة واللي بتعكس علينا كلاتنا وعلى كل المستمعين.
تسلمي ست هند، وأكيد البركة بوجودكم ودائما يعني مو بس
نصيحة.
أنا بعطيكم
عطينا نصيحة،
مو بس أنا بعطيكم يعني مشاعر حلوة، كمان أنا باخذ منكم مشاعر حلوة.
بس نصيحة للمستمعين قبل ما تودعيهم، شو بتقلي لهم؟
يعني خليني اختم بعبارة كتير كتير هيك بحبها للدكتور صلاح الراشد، بيقول المتشابهات يتجاذبنا. يعني إذا أنت عندك جواتك فرح فحتلاقي
على
الفرح بالضبط. إذا عندك جواتك أمل حتلاقي الأمل، عندك تفاؤل جواتك حتلاقي التفاؤل. يعني كل شيء موجود داخلنا، طلعوا الأشياء الحلوة لجواتكم، طلعوها أنه ما تحرموا حالكم أنه تستمتعوا وتبتهجوا بالحياة.
شكرا لك، دعوة حلوة للكل، وقلنا نحن استفدنا منها كتير. شكرا كتير سيدة ريما زيلع، يلي بنتمنى لك كل التوفيق، وابتسامتك هي الحلوة اللي عم شوفها هلا قديش عكست علينا مشاعر حلوة كتير.
شكرا كتير لك من ذوقك، ويسعد مساك، وإن شاء الله الجميع يا رب يكونوا بخير وسعادة وسلام.